قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال أول مرة. ولذلك عند مسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني سنة سيئة يأتي من بعد يعمل بها في ميزان سيئاته، كمن ابتدع بدعة سيئة في مثال سيئاته، ومن سن سنة حسنة أحيا سنة قد أميتت بين الناس فعمل الناس بها في ميزان حسناته بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأعمال التي يجري ثوابها للميت في حياته وبعد موته من كسبه وتنفعه بعد موته. تعالوا بنا بعد ذلك إلى العبادات والقربات التي يأتي نفعها للأموات من كسب غيرهم. العبادات والقربات التي تنفع الأموات من كسب غيرهم. أولا الدعاء، الدعاء للميت، ويكون في مواطن عديدة. الميت ينتفع بدعاء غيره له بعد موته، ويكون في مواطن كثيرة، منها عند الاحتضار او عند الموت. نعم، الميت يحتضر في اللحظات الاخيرة فتدعو له. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات ابو سلمة قالت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قولي اللهم اغفر له وعقبنا عقبى صالحة. قالت: فعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. الشاهد: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قال ابن القيم رحمه الله: قال إن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحاجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار. نكمل كلام ابن القيم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
ازيك شيخ صلاح؟
الله يخليك.
مع حضرتك مروة من أسوان.
أهلا وسهلا.
ألو.
أيوة معاك يا بنت.
أنا دلوقتي أنا عندي بس مشكلة كده، بس بالنسبة لي مشكلة كبيرة يعني. الوساوس اللي بتجيلي في الصلاة.
ايوه.
مش يعني الموضوع كان من سنة وكده، بس دلوقتي الموضوع اتطور ان انا يعني بشك شك دائم في الصلاة. وما اكتفيتش بس على الصلاة يعني، لا ده بيف لو انا مثلا كنت صايمة النهاردة بشك ان انا شربت مية وفطرت بالطريقة دي يعني. وبكل اسف يعني جسمي نزل جدا يعني، وزني وما بقتش اكل ولا اشرب يعني.
طيب.
الخروج التلفزيون ما بتفرجوش يعني.
فهمت. طب يا اخت مروة، يعني الشيطان ود الشيطان لو صبك عن اعمالك الصالحة. جماعة الشيطان دائما يأتي للانسان من نقطة ضعف، يجي مثلا يدخل لك من اي مدخل انت فيه ضعيف فيوسوس لك من هذا الباب. مثلا الشيطان يأتي لأخت مروة في الصلاة فلا تلتفت ثم تمضي في صلاتها فيوسوس، فتبدأ هي تنشغل بالشيطان فيتملك مروة. إنما في مثل هذه الحالة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي مثل هذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يريد أن يلبس عليك صلاتك، فهذا خنزب، اسمه كده جن اسمه خنزب، شيطان اسمه خنزب. فإذا أتاك فاطفد عن يسارك ثلاثا وقل واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا دلوقتي أنا أقف أصلي كده، أصلي جيش طرف دماغ ملعب في دماغي يذكرني بالمفاتيح بالباب بالأولاد بالزوجة بالعمل بأي شيء يذكرني، ماذا أفعل؟ أكفر عن يساري ثلاثا هكذا ثلاث مرات، تكفر ثلاث مرات بغير ريق عن يساري، ثم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفسه هكذا. يندفع الشيطان إن عاد مرة ثانية افعل مرة ثانية، إن عاد مرة ثالثة افعل مرة ثالثة حتى يخطئ الشيطان. فالشيطان يريد أن يأتيك من باب من الأبواب يلبس عليك صلاتك ثم يلبس عليك صيامك، فلا تلتفتي إلى وساوس الشيطان واستعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ها فاستعذ بالله. نعم فاستعذ بالله، إن جاءك الشيطان يلبس صلاتك صلاتك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعين عليه بالله سبحانه وتعالى. الشيطان نحن لا نراه، يحاربنا بسلاح لا نراه. قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. إذن يريد أن يلبس علينا ويحاربنا بسلاح لا نراه، فماذا نفعل نحن؟ نعم نحن نحاربه بسلاح هو لا يراه، سلاح هو لا يراه، نعم نحاربه بالله سبحانه وتعالى. فالشيطان لن يرى الله سبحانه وتعالى، فنأتي عليه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بالاستعاذة بالله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيخطئ الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول قال ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، ويتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك اسمع أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه، بالملائكة يا جماعة كده يرى الملائكة تجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا، يراهم عيانا، ويتحدثون عنده ومعه الأكفان والحنوط، إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر. هذا هو الشاهد، يؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر. إذن الدعاء الميت ينفعه عند الاحتضار. ثانيا الدعاء الميت عند صلاة الجنازة، في الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، يعني خصوه بالدعاء، فأخلصوا له الدعاء. وأفضل الدعاء في صلاة الجنازة الدعاء بالمأثور. يا ريت يا جماعة نحاول نحفظ دائما أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة. من ذلك مثلا أن تقول في دعائك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. نقول تاني، حاضر نقول تاني، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميت ينتفع بهذا الدعاء في صلاة الجنازة، أيضا ينتفع بالاستغفار، الاستغفار للميت. عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم المسلم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا مات المسلم تدعو له بعد موته المسلم وليس الكافر. إن مات رجلا إن مات رجل على ملة غير ملة الإسلام، مات مثلا رئيس وزراء اليهود مثلا، ندعو له قل الله يرحمه؟ لا لا صح. مات مثلا رئيس مثلا وزراء مثلا دولة كافرة، نقول ربنا يغفره وارحمه؟ لا لا صح، ولا تشهد جنازته. فهذا أمر لا صح أن تتبع جنازة رجل جنازة رجل كافر مات على ملة غير ملة الإسلام، فأنت تودعه إلى نار جهنم والعياذ بالله. نعم مات على الكفر يدخل النار بإذن الله سبحانه وتعالى، فالنار مسوى لهم خالدين فيها أبدا. إذن الميت ينتفع بالاستغفار له من الحاضرين، أيضا ينتفع الميت بثناء الناس على الميت. نعم الثناء على الميت بالخير من المسلمين العارفين به من ذوي الإصلاح من ذوي الصلاح يوجب له الجنة. أهل الخير يشهد لفلان أنه رجل أنه رجلا من أهل الصلاح، يشهد أنه من أهل الصلاح، فينفع الميت هذه الشهادة. عند البخاري ومسلم صحيحين عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير الناس أثنوا عليها خيرا، فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام قال وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، مر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن الميت ينتفع بثناء الأحياء عليه، كذلك أولاد المؤمنين ينتفعون بعمل آبائهم، أولاد المؤمنين ينتفعون بعمل آبائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم. سبحان الله، إن كنت أنت صالحا دخلت الجنة، دخل أبناؤك الجنة بعدك بعملك الصالح. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، اسمع، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن الأولاد ينتفعون بعمل آبائهم. إذن السعي الذي حصل به رفع الدرجات للأولاد ليس للأولاد، إنما كما قال سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن من سعي الآباء هو سعي للآباء، أخر الله تعالى أعينهم بسببه فألحق بهم أولادهم من بعدهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا فانتفع الولدين انتفع الولدان بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. كذلك الميت ينتفع بالدعاء أثناء زيارة المقابر. نعم عند زيارة المقابر روى مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن بريدة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أنتم سابقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. أيضا عند مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل الوقيع الغرقاد. إذن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء عند زيارة المقابر. أيضا للميت الدعاء بصفة عامة ينتفع به. قال تعالى سواء كان الميت من يدعو له من أقاربه أو ليس من أقاربه الميت ينتفع بدعاء الأحياء عامة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض. قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قال ابن تيمية إن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. كذلك الميت ينتفع بكثرة عدد المصلين. نعم الميت ينتفع بكثرة عدد المصلين. كلما زاد عدد المصلين المؤمنين الموحدين كلما زاد عدد المصلين أقول المؤمنين الموحدين انتفع الميت بهذه الكثرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يعني جماعة يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يعني جماعة أقول جماعة يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ورواية ابن ماجه ما من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. إذن كلما كثر عدد المصلين كان أنفع للميت. أيضا الميت يندفع بصلاة الموحدين عليه. فعند مسلم من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. موحدون مؤمنون صالحون موحدون لا يشركون بالله شيئا من أهل الصلاح والتقوى مش شوية رقاصين وطبارين وزمارين. واحد فنان مات الجنازة مليانة رقاصين وطبارين وزمارين ايه دول بقى؟ نقول موحدون يوحدون الله سبحانه وتعالى ومن أهل التقوى والصلاح. أيضا الميت ينتفع بكثرة عدد الصفوف عليه. يبقى يا جماعة لما يكون في مثلا جنازة نكثر عدد الصفوف هذا له أصل في الشرع نكسر من عدد الصفوف. فعند الترمذي وابي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم عن مرثد ابن عبد الله قال كان مالك ابن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها الناس قلت تقال الناس عليها جزهم عليها 3 أجزاء ثم قال يعني 3 صفوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على 3 صفوف فقد أوجب أو وجبت له الجنة. وهذا حديث قلنا له شواهد كثيرة عند الطبراني وغيره من أهل المسنة والمسنين. كذلك الميت ينتفع من الأحياء بقضاء الدين على الميت. فالميت إن كان عليه دين وقضى عنه الدين من الأحياء انتفع الميت بذلك. فالديون المالية الواجبة على الميت إما أن تكون حقا لله سبحانه وتعالى أو حقا للآدميين. الديون أقول أن الديون المالية التي على الميت إما أن تكون حقا لله سبحانه وتعالى على الميت أو أن تكون حقا للآدمين. والفقهاء اختلفوا فيما بينهم في حكم إخراج الديون المالية التي هي من حقوق الله إخراج الزكاة وصدقة الفطر وكفارة الزهار أو القتل أو كفارة اليمين أو تعمد الوطء في رمضان أو فدية الصوم أو صدقة منذورة أو غير ذلك. أما الديون على الميت في حق الآدميين فلا خلاف بين العلماء. أقول الديون على الميت في حق الآدميين لا خلاف بين العلماء أن من توفي وعليه دين أن توفى الديون من تركته إن كان له تركة، ولو لم يبقى شيء من التركة ولا تسقط هذه الديون بموته، بل هو مرتهن بها، مرتهن بهذه الديون بعد موته سواء أوصى بالوفاء أو لم يوصي بالوفاء. إن أوصى بالوفاء أو لم يوصي بالوفاء مرتهن بها بهذه الديون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إذن لابد أن يقضى دين الميت من تركته أو مال الخاص، وإن ذهب بماله كله. إن ذهب المال كله لقضاء الدين فهذا هو الأصل. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك أجمع أصلا بيحصل كتير بعض الناس عنده ديون مالية للآخرين ولا يكتب هذه الديون، لا يكتبها، تساهل: يا فلان هات 1000 جنيه، خد 1000 جنيه. يكتب: يا عم ورقة ايه يا راجل، ورقة ايه يعني، خلاص الدار امان يعني، الدنيا خلاص خلاص. ومات هذا الرجل وعليه دين، فيأتي صاحب الدين يطلب دينه فلا يوفى. معك ورقة؟ معك دليل؟ معك مستند؟ ما فيش، خلاص ما لكش. يبقى الميت عليه دين ولا يقضى عنه. لماذا؟ ما فيش ورقة. بعض الناس مثلا تلاقيه مثلا في بيته شغال مثلا موظف في شركة او مصلحة حكومية مثلا، وعنده عهدة مال، مثلا عنده مال للعمل، عاي مثلا 1000 جنيه في ظرف، دول بتوع هنشتري بهم اصلا كذا للعمل، ودول 1000 جنيه دول للاستاذ فلان، ودول 500 جنيه جمعية عاملينها عشان مش عارف مين اللي فلان، وكذا حاجة كده، عايهم اصلا في اظرف مختلفة ولا يكتب عليها اي شيء، هو بس اللي عارف هذه الاظرف. ظرف ده هو عارف ان ده بتاع فلان، وده بتاع فلان، ده بتاع فلان، وعايمه في شنطة مثلا في البيت في مكان امن. فاذا مات هذا الرجل، هذه الاظرف وهذه الاموال ترد لمن؟ ترد لمن وانت لم تكتب عليها مستحقيها؟ عندئذ هذه ديون لابد ان تقضى عنك، والا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. فعن سعد الاطول ان اخاه مات وترك 300 درهم، ساب 300 درهم وترك عيالا، قال: فاردت ان انفقها على عيالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه، ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه. قال: يا رسول الله، قد اديت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. واحدة جاية تقول عليه 2 دينار بس معاش بينة وليس لها بينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة. ادهلها فإنها محقة. من هذا يتبين لنا أن المسلم محبوس عن الجنة بدينه. خلي بالك، انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يبيت فوق 3 إلا وصيته عند رأسه. لازم من النهاردة، وانت كمان من النهاردة تكتب وصية كده: علي 100 جنيه لفلانة، و100 جنيه لفلانة، و500 جنيه لفلانة، ولي عند فلانة كذا. في وصية وقفلها وتضع في مكان تقرأ من بعدك حتى يصد عنك الدين. نكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عايز اعرف حكم الاغاني، يعني ايه الدلائل ان هي حرام او حلال او كده؟
حاضر. الغناء المصحوب بالموسيقى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم واهل العلم عارفين كويس قوي يعني معلق سقط الجزم عند البخاري، معلق بسقط الجزم يعني صحيح الى من علق عنه. المقصد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا والعياذ بالله، الزنا، الحرى والحرير لبس الحرير الرجال، والخمر والمعازف. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود وغيره: لهو الحديث هو الغناء، الغناء فصرف الغناء. كذلك سئل مالك عن الغناء قال: إنما يفعل عندنا الفساق. فالغناء بالموسيقى بهذه الذي نسمعها الآن حرام. واحد يقول لك يا عم الشيخ الغناء كما يقول بعضهم حلال حلال وحرام حرام، يعني ايه الكلام؟ هو فين الحلال حلال حرام حرام ده؟ حلال حلال وحرام حرام. انا اسألك عن غناء اليوم اللي بيغنيه فلان وفلان وفلانة الان على الشاشات، غناء اليوم اللي واقف ماسك بايده مايك والسلسلة حد هنا وفتح صدره وعمال ناكل شعره ولابس بنطلون ضيق وعمال يتنطط على مسرح وحواليه بنات وصبيان ومزيكا واغاني وطبل وزمر. الغناء ده ما تقولش حلال حلال وحرام حرام. انت بتكلم واحد جاي من كوالالمبور مثلا، واحد جاي من كولا ما بيفهمش مثلا الغناء النهارده الان اللي على الساحه ده حلال ولا حرام. مش عايز اسمي حد، اقول لك فلان وفلان وفلانه مش هسمي، لكن اقول امراه طاقم على مسرح عاريه ومسكه مايك وسايبه شعرها عماله تتنطط وتقوم وتقعد وترقص والناس قدام عماله تطبل وتصقف وتزمر، ده يا عم الشيخ حلال ولا حرام؟ فين هو اللي حلاله حلال واللي حرامه حرام؟ فين ده؟ هو فين اللي حلاله حلال وحرامه حرام؟ هو فين ده؟ واي غناء لو اسحب الموسيقى فين الغناء اللي معوش مزيكا؟ هو فين ده؟ غناء يقول لك اذا كان الغناء لا يثير الشعور، وين الغناء ده؟ هو فين ده يا جماعه؟ اين هو يا جماعه الذي لا يثير الشعور؟ فين هو الغناء يحرك الشهوات واختلاط وزنا والعياذ بالله؟ قال: الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذه أربعة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المعازف وبين الزنا ولبس الحرير الرجال والخمر، جمع بين هذه الثلاثة وبين الغناء. فالغناء بهذه الصورة محرم. ولا تلتفت لمن يقول أن الغناء شعر حلال حلال وحرام حرام. يا راجل اتقي الله وقل كلاما يرضي ربك سبحانه وتعالى، اتقي الله وقل الحق لا تتماشى مع الجو، انما قل الحق ولا تخف. الغناء بهذه الصورة حرام. اما الشعر ان كان شعرا لا يثير الشعور، لا يثير الشهوات، شعرا للحماس يحمس الشباب للجهاد في سبيل الله، او كما مثلا اغاني على الاغاني بعض المغنيين زي مشاري مثلا وزي العشمي وزي غيرهم من الناس اللي قرأ القرآن ويقول بعض الكلمات في الاغاني كلمات هادفه، كلمات تحرك الى الطاعات والعبادات، فلا حرج في ذلك من غير موسيقى ولا طبل ولا زمر ولا اختلاط ولا رقص، كل ذلك. انما ان كان شعرا وكان هذا الشعر لا يحرك الغرائز والشهوات، شعر يحمس على العمل لطاعه الله، فلا حرج في ذلك. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، هكذا كلمات عظيمة، كلمات تثير الشعور نحو الاجتهاد في الطاعات والعبادات. أما الغناء غناء اليوم على لسان فلان وفلان وفلان وعلانة، هذا لا صح وهذا حرام ولا خلاف في ذلك. نقول فنعود فنقول أن قضاء الدين على الميت من الأحياء ينفعه بعد موته. نعم، معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
الو،
ايوه اختي ايمان معك. السلام عليكم.
الو،
نعم سامعك يا حاج. سامعك. السلام عليكم. ايوه اختي ايمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك عايزه كان سيدنا الشيخ.
نعم.
ايه
السؤال؟
السؤال
نعم
حضرتك، انا بقول لك كنت متجوزه وطلقت بسبب والدتي اللي مشيت مع زوجي.
تاني مش سامع تاني
حضرتك عالي صوتك انا مش سامعك والله
اسأل السؤال اسأل يا بنتي طيب انقطع روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فان عليه دينا يا الله صلوا على صاحبكم فان عليه دينا قال ابو قتادة هو علي يا رسول الله علي الدين ده هو علي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء هتوفي بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه اذا تعهد ابو قتادة ان يسد الدين عن الميت فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة بعض الناس يستدين لغير حاجة يستدين عشان يجيب مكملات في البيت كماليات يستدين عشان مثلا يجيب كمبيوتر يستدين عشان يجيب مثلا ريسيفر يستدين عشان يجيب لبس زيادة عنده يستدين عشان أمور تكملية في حياته يستدين ويموت عليه دين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين عند البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة دخل الجنازة فقالوا صلوا عليها صلي عليها يا رسول الله قال هل عليه دين سأل سؤال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه هل عليه دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى جت جنازة تانية قالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلي عليها يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه إذن يا جماعة أصلا سيدنا النبي عليه السلام كان يصلي على رجل عليه دين هذه الأحاديث تدل على جواز قضاء الدين عن الميت من مال غيره وأن هذا ينفعه بل شرع صلى الله عليه وسلم أن يقضى الدين من مال الدولة إن لم نقدر على السداد نجمع مال أو من مال الحكومة من مال الدولة أو نجمع له مالا من أهل الخير والصلاح نجمع مالا نسد هذا الدين أيضا الميت يندفع إذا حلل الميت من المظالم والتبعات سقطت عنه يعني إذا تنازل الدائن عن دينه مثلا كان على الميت مبلغ من المال صاحب المال قال والله خلاص يا جماعة مات ربنا يرحمه وأنا مسامح في هذا المال أنا مسامح سقط الدين عن الميت أيضا الميت ينتفع بالصدقة من الغير بالصدقة من الغير نعم روى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي خلي بالك إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه هل يكفر له أن أتصدق عنه قال نعم إذن ينتفع بالصدقة من الغير كذلك روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة افتلتت نفسها يعني أقول ماتت فجأة ولم توصي وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عليها أو تصدقت عنها لها أجر إن تصدقت عنها ولها أجر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال النووي في شرح هذا الحديث وهذا الحديث فيه أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وكذلك بإجماع العلماء إذا الصدقة تصل ثوابه إلى الميت، ولم يقيده بالولد، لم يقيدوا ذلك بالولد، وإن كان في ذلك خالف الشوكاني رحمة الله، لكن لم يقيدوه بالولد. ثامنا، الميت ينتفع بسماعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تنفعنا سماعة النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يا الله يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا وفاء النذر عن الميت ينتفع به الميت، وفاء النذر أو قضاء النذر عن الميت نافع له طالما أنه مات على الإسلام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لمن سأله عن ذلك. لما سئل عن وفاء النذر أجاب بذلك عند البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه. سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، كان عليها نذر، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. إذن يا جماعة أصلا لو واحد مات وعليه نذر وجب على أوليائه أن يوفوا بهذا النذر، فالنذر دين. يعني مثلا رجل نذر أن يعتكف 3 أيام مثلا من أول شهر شعبان، ثم لم يعتكف ومات، نذر ذلك ثم لم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه، يعتكف عنه وليه، لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه، وإن كان دينا فإنه يقضى، هذا دين، وإن كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدمي. والاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر، إلا بالنذر. كذلك أيها الأحبة، آخر مسألة يأتي بها السؤال كثيرا ودائما عن قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. هذه مسألة يكثر عنها السؤال، عن قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. هذه المسألة اختلف العلماء فيها في وصول ثواب قراءة القرآن للميت على مذهبين. خلي بالك أقول اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت على مذهبين. المذهب الأول يرى أصحاب هذا المذهب أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله للأموات مطلقا، سواء كان ما عمله تطوعا أو واجبا، سواء كان تدخله النيابة أو لا تدخله، سواء في ذلك الحج والعمرة والصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر وغيرها، فكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها إلى الميت جاز ذلك ووصل ثوابها إليه. قال بذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يعني قال إن كل الأعمال يصل ثوابه إلى الميت إن أهدت إليه. هذا قول أبي حنيفة. أما قراءة القرآن وهداء الثواب للموتى، فكان الإمام أحمد يقول إن قراءة القرآن على القبر بدعة. خلي بالكم يا جماعة، بعض الناس يروح يوم الجمعة مثلا عند القبر يجيب المصحف يقرأ سورة ياسين مثلا، أو يطلع مثلا في يوم 40 أو ذكرى الثانوية أو ما شابه ذلك، طلعة رجب، نصف شعبان، في رمضان، 27 رمضان، في العيد، ما شابه ذلك، يأتي إلى القبر يجيب مع مصحف يقرأ بعض الآيات من المصحف. قال أحمد بن حنبل: هذه بدعة، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الصحابة. وقال أيضا الإمام أحمد يقول: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، وقال ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأ القرآن يهدون ثوابه إلى الموت المسلمين، فلا ينبغي العدول عن السلف. هذا كلامه، السلف لم يفعلوا ذلك. فيقول فلا ينبغي العدول عن السلف، وكل خير في اتباع من سلف. الخير كل الخير أن تكون على ما كان عليه سلف الأمة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون وتابعوا التابعين، ومن سار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء هم سلف الأمة. المذهب الثاني في هذه المسألة، يرى أصحابه أن للإنسان أن يجعل الثواب للأموات، وهذا نعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة أخي حامد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دلوقتي في الشيخ أخويا توفى.
ارفع صوتك شوية يا حامد. تفضل.
أخويا توفى.
نعم.
كان في الجيش كان في الجيش وعمل حتى. عمل حتى وطلع من بوابة، من بينتقل من بوابة لبوابة تانية.
ربنا يغفر له ويرحمه.
كنت عاوز، وكان طالب علم، هو كان بيعمل دبلومة فوق البكالوريوس بتاعه
ما شاء الله، ربنا يغفر له.
كنت عاوز اعرف ده يحسب شهيد ولا ايه؟
يحسب شهيد؟ نعم، العلماء الرحمة والمغفرة، هو كان في عمله ومات في عمله، العلماء الرحمة والمغفرة. اما الشهادة فالشهيد من مات في الحرب لا خلاف فيه، قد ينال بعض درجة الشهادة من مات في الرباط، من مات يعني في تحت الغرق، من مات تحت الهدم، من مات في الحريق، من مات ببطنه، هذا ينال أجر الشهيد. لكن الشهيد من مات في المعركة. فأخوك على خير، ربنا يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه. دائما نعود له الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ربنا يغفر له ويرحمه ويجعل يعني هذا الموت كفارة له، والله المستعان. نقول المثل الثاني، يرى أصحابه أن الإنسان أن يجعل ثواب عمله للأموات إذا كان العمل مما يقبل النيابة، مما يقبل النيابة. نعم، معنا اتصال آخر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت أنا عايز أسأل في المسألة اللي هي بتاعت الشاب اللي هو تحول أنثى ده، حضرتك سمعت عن القصة دي؟
ماله يعني؟
يعني ايه موقفه من الدين ده؟ يعني ده يعمل ايه؟ يعني ايه موقف المتحولين؟ يعني وبالنسبه لو هو كان من خنسة او اي حاجه ده يعمل ايه؟
طيب حاضر،
شكرا.
حاضر، نقول حتى نكمل الحديث ثم نعود لهذا السؤال. المثل الثاني، يرى اصحابه ان للانسان ان يجعل ثواب عمله للاموات اذا كان العمل مما يقبل النيابه ويصل ثوابه إليه حينئذ، على تفصيل بينهم بذلك. يقبل النيابة يعني يا أخوانا، يقبل النيابة يعني واحد يعمل صدقة الواحد ينفع، هذا يقبل فيه النيابة، أفعال تقبل النيابة. يقول ويصل ثوابه إليهم حينئذ على تفصيل بينهم. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية. عند المالكية قال الشيخ ابن أبي زمرة إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة. خلي بالك، إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة. وقال شيخ الدردير في الشرح الصغير قال وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور. يعني عند المات يموت، بعد المات ما يموت يا جماعة بغطوه بغطاء، بعض الناس يجلس عنده يقرأ قرآن، ليس هذا هو بقراءة قرآن، ولا عند القبور. يقول وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ. هذا عند المالكية. أما مذهب الشافعية قال الإمام النووي في شرح مسلم فقال أما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوها، فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، أنها لا تلحق الميت. قال فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وقرر النووي في ذلك في عدة مواضع من شرحه لمسلم. وقال العز ابن عبد السلام عندما سئل عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أم لا، قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء يقول ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره قال والعجب من الناس من يثبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجج. وقد نقل الشيخ رشيد رضا رحمه الله عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأجاب بقوله هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا. والراجع في هذه المسألة والمذهب الثاني هو ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي كلام إخواننا لابن كثير وعندك تفسير ابن كثير في هذه الليلة خمس دقائق ارجع لهذه الكلمات لتتعلم هذا الحكم. قال ابن كثير ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل ثوابها للموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. اسمع، وأبواب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بالأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولها ونصوص من الشارع تدل عليها والله أعلم. هذا قول ابن كثير في المسألة أن الراجح أن القرآن لا يصل ثوابه إلى الأموات. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي معنا أن نبه أن غدا ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة جاءت فيها أحاديث كثيرة وغال في فضلها أناس كثير فادعوا أن فيها فضلا عظيما، قالوا أن فيها تحدث الأجال والأرزاق والأعمار وأن أنزل فيها القرآن وأنها ليلة التي فيها أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا يصح، إنما غاية ما صح في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والحديث حسن الألباني رحمه الله عليه قال إلا لمشرك أو مشاح. فينبغي علينا في هذه الليلة أن نبعد عن كل مظاهر الشرك والشحناء والبغضاء، هذا هو الذي صح في هذه الليلة. أما ما يفعل خمس صلوات في هذه الليلة وبدع محدثة اجتماع في المساجد واحتفال بليلة النصف من شعبان وأن الليلة فيها حورة القبلة وما شابه ذلك، كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل أبدا بتحويل القبلة، ولا احتفل بذكرى الهجرة، ولا احتفل بثواب المعراج. كل ذلك أمر محدث من أحدثه الناس في هذا الزمان، فلا ينبغي أن نرجع عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ينبغي أن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو لم نكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلف من نكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا ومثلنا الأعلى، فينبغي أن نسير على هديه وأن نتبع خطاه، فإن الخير كل الخير أن نكون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد صف المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين، اللهم اهد بناتنا، واهد نساءنا، واهد أولادنا، واهد بناتنا، اللهم اهد أولادنا، واهد بناتنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ كلام الله في القلب ترى